في كلام عشان نتكلم في اي موضوع وهو مرة فاتت لازم نعرف يعني عشان هو فات على سفر عمره يعني ايه معنى اهميه العمره وايه المشاهد اللي ممكن تشوفها وايه الحاجات اللي هتستشعرها والمعاني اللي ممكن تحضرها في المسافر عشان نفهم اهميه الامر اللي بتستقبله كذلك في مساله القوه الايمانيه فعايزين نفهم قيمه الخوف يعني ايه قيمه ان انت يبقى لك اخوات من ده وحابين معاك وتفاصيلهم وتواجدهم وفي منكم قوه حقيقيه فمن اهم هذه الاشياء قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآه اخيه تمام فالمؤمن للمؤمن كالمرآه طب ايه الفايده من هذا الحديث يقول لك ان المرآه تعرفك بالعيوب والمزايا يعني اتكلم النهارده لما تصحى قدام مراية لما تنزل وتيجي تبص وتسرح مثلا او تظبط سنانك وهكذا المرآة أول حاجة تظهر العيوب كما تظهر المزايا، فمش ده مثلا إيه حاجة على وشك مثلا عفراية ولا حاجة تقوم جاي المرآة مكبرها قوي وتجيب وشك صغير وتجيب عفراية وكده، لا زمن العفراية حجمها الطبيعي بتوريها لك بحجمها الطبيعي، كذلك مثلا شعرك مسرح كويس فبتقول لك شعرك مسرح كويس بتوريك العيوب كما تظهر المزايا، كذلك المؤمن للمؤمن لو المؤمن المتآخي مع أخيه المؤمن يريد أن ينصحه بالله لابد أن يريه العيوب كما يريه المزايا. إيه كمان من قول الحديث ده؟ يقول لك إن المرآة لما تشوف على وشك عفراية تعمل إيه؟ تريد العفراية. هل بيطلع من المرآة إيه مثلا تشيل العفراية؟ أو بتقول مثلا طب إيه العفر على وشك ده؟ لا بتوريك العيب وتتركك أنت لتتعامل معه. فكذلك الأخ المؤمن لما يجي يقول لأخيه عيبك ما يقعدش يفرحه ويعنفه ويحسسه ان خلاص هلك وضاع وما عادش في الدنيا غير العيب دوت ولو ما صححوش هيهلك لا وعيب بسيط وانت تقدر تصلحه. فالمؤمن ينصح أخيه المؤمن. كذلك من فوائد القوة الإيمانية معالجة الخوف. ازاي؟ يعني هنا حفظ الله رضي الله عنه لما جيت يوم من الايام وقعدت في الشارع بيعيط بيقول لي نهب حنظله نهب حنظله. فايه المشكله اللي كان بيعاني منها سيدنا حنظله؟ اللي هو قال ما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن نرى الجنه والنار ريعا ايش في كده والله. اول ما نخرج فاذا عكسنا زوجات واولاد قال لي الايمان ده مش الايمان يا سيدي ده نوع من الخطور او قله الايمان. سيدنا حنظله تخيل بقى لو ما كانش في عهد الصحابه وما كانش فيه قوة إيمانية بينه وبين سيدنا أبو بكر وبين الصحابة وجه في وضع زي اللي احنا فيه كده وجاي قاعد بيعلق على نعم الشاي بيقول نفق حمد الله نفق حمد الله. تخيل ربنا كان ناس كده عامل ايه؟ وهيقول له ايه؟ ولو قال لهم الكلام اللي هو قاله سيدنا أبو بكر هيقول له ازاي؟ أكثر واحد متفائل مع آية القيامة هيقول والله ربنا يعينك ويوفقك السلام عليكم وسيبك من نفسك. لا اللي هو ايه؟ حس بقيمة المشكلة اللي عند سيدنا حمد الله. لكن شوف القوة اللي كانت بين سيدنا حمزة وسيدنا أبو بكر خلته يعمل إيه؟ أول ما قال سيدنا أبو بكر نفق حمزة ونفق حمزة وقال أين المشكلة إن أنا أكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون كأن الجنة والنار رأي عين فما أكونش كذا أحسن قال له إيه سيدنا أبو بكر؟ بس يا سيدنا أبو بكر شوف القوة الإيمانية بدأت إيه؟ شد بعضه سيدنا حمزة أول حاجة بس إيه؟ شد بشعوره ثاني حاجة دور على حد جاني قال له إيه؟ قال له هيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا وجود اخ ليك فهمك بيعاني من نفس مشاكلك بيفكر فيها عنده نفس طموحك الايماني بيخليه اولا يفهم مشاعرك حتى لو وصل تاني ومش هفهمك خلاص ده كل الكلام اللي انت حاسه حتى اي حد بيتريق عليك واحد مش فاهمك خلاص الموضوع انتهى. لما هيشكك في مشاعرك هيبحث معاك على حل ايجابي هيعينك في حل المشكله. خد سيدنا ابو بكر سيدنا حمزه الله راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له المشكله واوجد لهم الحل. فدي كانت من ايه من فوائد القوه الايمانيه في سيدنا حمزه الله سيدنا ابو بكر هو معالجه الخطور في طريق الله سبحانه وتعالى. ثالثا من فوائد القوة الإيمانية تخفيف حدة الغربة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الظهور الغربة في الأرض. فإحنا في عهد الغربة دلوقتي لما يجي واحد يعمل أي فعل من أفعال السنة أو من أفعال الدين يشعر في مجتمعه بغربة. تخيل لو هما اثنين مع بعض لو ثلاثة أو أربعة يبقى في حته الريزنس سمى العلماء اهل السنه للجماعه لانهم مجتمعين مجتمعين على عقيده واحده على عمل واحد على فهم واحد. لو واحد من اهل السنه ما راحش مكان من الاماكن لابد يكونوا مجتمعين ولا يبقى في خلل فهمهم لهذه القضيه. فالاخوه سبب من اسباب الاجتماع وتخفيف الغربه في الزمن الغربه الذي نحن فيه. من فوائد ايضا القول الثانيين قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. يعني النهارده سمينا يوم ايماني وتعرفنا على بعض ووسط الناس اللي احنا تعرفنا عليها واحد مثلا له حال مع الله سبحانه وتعالى وله مطامح من الله سبحانه وتعالى. انا ممكن حبيت وانا ما بعملش بنفس اعمالنا اتي يوم القيامه الاقي نفسي معاه. فدوت من فوائد الاخوه الايمانيه المرء مع من احب. تخيل انك حبيت مثلا لما كلمة كأي مثال ان احنا مع بعض انا حبيت مثلا سيدنا ابو بكر حبيت سيدنا عمر قوي حبيت النبي عليه الصلاه والسلام قوي تاتي يوم القيامه تلاقي نفسك مع مين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام. فمن فوائد الاخوه الايمانيه ان المرء مع من احب في الاخره وان الله عز وجل يحب المتحابين في الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في الله. ما تحب اخوك في الله وتتعرف عليه وما بينك وبينه اخوه حقيقيه ده سبب لان الله عز وجل يحبك. من فوائد ايضا الاخوه الايمانيه ان انت تقول مثلا دي مثال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المشاعر الايمانيه لان عمل الدين لله سبحانه وتعالى اما ذات العمل من موسى في الاسلام ودعوه الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى لما جه ربنا قال له اذهب الى فرعون فسيدنا موسى طار رايح بطاقية يقول انا ربكم العبد هيطلب ايه؟ هيطلب جيش من الدبابات هيطلب مثلا طيارات اف مش عارف 16 ولا حاجه زي كده هيطلب ايه؟ عده يحارب بيها رجل طاقية في فرعون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دي كلها حاجات في نفسه ايه في عون بقى جاي من بره في حاجه واحده بس واجعل لي وزيرا من اهلي هارون أخي أشكر به أمري وأشركه في أمري. يبقى كان العدة الوحيدة لطلبة سيدنا موسى خارج نفسه خارج سيدنا موسى بيسر الأمر وحال عمر الإنسان يبقى له أخ معاه في هذا الطريق يشد أجره ويعينه على هذا الخلق. أيضا من فوائد الأخوة الإيمانية المهمة جدا تذوق حلاوة الإيمان وأن تجد حلاوة الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاض ضحم الايمان وذكر فيها ان يحب المرء لا يحبه الا لله. انك تعيش واحد انت مش لازم تقول اي حاجه لمصلحه لشغل دنيوي لزميلك في الدراسه مش اي حاجه خالص غير انك تحبه بالله. واصلا في الحقيقه الحب في الله والقوه في الله هي حب لله. ازاي؟ ما انا عشان بحب ربنا سبحانه وتعالى فبحب اللي بيطيع ربنا. فشفت واحد بيصلي معايا في المسجد فحبيته عشان يصلي بشوف مين بيصلي فجر وبيصلي صلاه في المسجد فحبيته. طب انا حبيته ليه وانا اعرفه؟ انا حبيته عشان هو بيطيع ربنا وعشان انا بحب ربنا فبحب اللي بيحب ربنا فحبيته. فاذا من فوائد القوه الايمانيه في فوائد كثيره جدا منها ثواب القوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على المسلم تكشف عنه كربا او تقضي عنه ليلا او تطرد عنه جوعا ولا امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينه شهرا. يعني تخيل انت رايح عمره اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ان انت تمشي مع حق ليك بالله تطرده حاجه احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من ان تروح المدينه كل شهر وتزور النبي. يعني ممكن تبقى اكبر من ثواب انك تروح المدينه والعمره والكلام ده كله انك انت تلاقي اخي في الله يحتاج الى عوني او يحتاج الى مساعدته فتمشي معه حتى تقضي له حاجه معه. انا مش طالع عايز اقول في موضوع معاني الاخوه الايمانيه لكن عايز اقول المشكله بتقابلنا دايما في العمره في مساله الاخوه الايمانيه. الا وهي في ما بين ناس بتفرط قوي وناس بتنفط. ازاي؟ في واحد ممكن يجي في العمره مش عايز يعرف في حاجه خالص. يقول لك انا جاي عند ربنا مش عايز ايه انا عايز اسلم على حد ولا اعرف حد ولا كان خلص الذنب انا جاي عايز اقصي مسجد وما حدش بعدي. فده طبعا ايه نوع من يفرض في قوة المالية. لا ده بالعكس، انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضع في العمر دي صحبة ناس تكون عون ليك في حياتك كلها من غير عمرك، تبقى مش ضاعت 10 ايام في العمر ورجعت لقيت نفسك دكتور او رجعت زي الاول، لا تبقى عون ليك في حياتك كلها لما تفضل علاقة قوية بناس تذاكرك بالله وتعينك على بعض الله، يبقى لا تفريط ده غلط. في ناس بتفرط بقى، ودي مشكلة ايضا تفرط معاهم. ازاي؟ تلاقي واحد مع واحد في الاوضه مثلا واتقطع معاه وعرفه خلاص من هو، تلاقي بقى واحد الناس عايز بقى ياكل معاه ويشرب معاه وعايز ينزل السوق ياخده معاه، عايز ينزل مش عارف يقرا قران ياخده معاه لو بيقرا قران، عايز يعمل كل حاجه معاه. لا انت كده يعني ايه بتكسبه بتخنقه، خليه هو نفسه مش عارف يستمتع بالعمره دي. فدي من المشاكل اللي بتقابل العمره، احنا عايزين نعمل معاه هو بلا افراط ولا تفريط. يعني الحاجة اللي انت هتجيب فيها اخوك او اخوك هيجيبك فيها خلاص خليك فيها مع بعض. الحاجة اللي هو عايز يجيبها لوحده وعايز ياكل ده تسيبه، ما تقدرش عليه الوزنس، ما تبوظش عليه الوزنس، يعني دون افراط ولا تفريط. من الكلمة الخطيرة ايضا هو ان بعض الناس تقول اخي انا مثلا ايه انا سافرت عمره، عرفت مثلا على فلان فلان فلان، فبعض الناس تعرف عليهم ده اصلا طلع ان هي من القاهره مثلا، واحد تاني من السلمين، واحد تاني من الفيوم. قول يا عم انا مالي مالي نفسي، انا عايز اتعرف على ناس من المنصوره عشان هم باذن الله ايه هعرف اتواصل معاهم ايه، هو بيقول اعرف اتواصل معاهم بعد عمره. دي من الكلمة الخطيرة، ان الدلع القوة القاصرة على ان بلدك، على ان جماعتك، على ان فكرك، لا تعرف على اي حد، لان اي حد ممكن يبقى اضافه ايمانيه حقيقيه بطريقه الله سبحانه وتعالى. ما تذكرش حد الا لا تعرف المسلم، اي واحد حتى لو انت شايفه مختلف معاك او مش من بلدك او من بلد اخر من بلد اخر فكر اخر، تعرف عليه وما هو بينك وبينه اخوه عمل يا اخوه اسلام واخوه اخص وهي اخوه الايمان. من اخر الحاجات اللي عايز اقولها ان الدكتور حازم كان بيشد عليا في مره فاتت وعايزين نشد عليها المره دي، قال هي مساله التعارف الديني، اللي هي مساله ان احنا التعارف بيننا يبقى تعارف ديني. يعني تعارف ديني؟ يعني مش مجرد ان انا شفت فلان ده استظرفته او شكله عجبني او عشان كان اسمه جيبي او اي حاجه او فاكر نفس منطقي اتعرف عليه، لا انا ممكن يبقى واحد مختلف معاك حاجات كتير جدا، يعني عشان قبله هسافر واقوم واجي او هتعب عشان اقعد معاه او بين قوارب معينه، لكن دوت انا شايف ان هو سيوصلني لله سبحانه وتعالى، شايف ان هو سيدفعني كمان الاول. فالتعارف بيننا مبني على تاسيس دين رقم واحد. ثانيا ان نجعل تعارف ديني، يعني تعارف ديني زي ما عملنا مره في الله عامه وهنعمل ان شاء الله الفتره دي في شويه ده ان شاء الله عن مجموعات، كل مجموعه تعتصر على ايه؟ على الاخوه اللي كل واحد تعرف على الاخوه اللي معاه في المجموعه. فمثلا ايه كلام بيقول انا مدرس او مهندس او دكتور، لا انا عايز تقول كلام اعرف استفاد منك فيه في ديني وتفيدني فيه وتستفاد انت كمان في دينك. ازاي؟ تقول له والله انا بحفظ قران، اقول له والله انا كمان بحفظ قران، طب ما تيجي نحفظ بعض، طب ما تيجي نخلي ال 10 ايام مره نراجع مع بعض مثلا، نبقى ايه في تعارف ديني. والله انا بتعلم علم شرعي، يقول له انا بعلم علم شرعي، طب ما تيجي بعد العمره ان شاء الله ندرس مع بعض. يقول له انا شغال في تحفيظ الاطفال وفلان ده يقول لك ده انا عامل حضانه، طب ما تيجي احفظ عندنا في الحضانه او نتعاون مع بعض او نغسل الافكار مع بعض في المساله دي، يبقى تعارف ديني عشان ننفع بعض في هذا المجال. كان بعض الاخوه زمان اول ما بدانا يعني ربنا منع علينا التزمنا اثار القضيه دي، قال لي حاول تتعرف على اي حد انت شايف ان هو نافع ليك باي سوق، اخترع اي حاجه كده وروح ايه. فانا كنت باجي في حي الجامعه في مسجد اكسس في الطور لو تسمعوا عنه، في شيخ اسمه شيخ فتحي لازم طبعا عارفه مع بعض هناك. فالشيخ فتحي انا كنت بشوفه كده راجل له سمت وعليه نور كده ومش عارف عنه اي حاجه، بس انا بحبه بالله. فرحت اخترعت كده اي سؤال، رحت قلت له شيخ لو سمحت انا ايه كليه ومش عارف اي سؤال كده يعني يجوز لي اعمل كذا مش عارف ايه، فقام جاوبني. هو انا قاعد جاله واحد قال له يا شيخ انا هنبدا التحفيظ امتى؟ قلت له هو حضرتك بتحفظ؟ قال لي اه بسيطه ممكن احفظ محفوظه. قال لي تعالى قلت له اجي النهارده، قال لا مش هيجي الكتاب بتاع حروف اللي جاي كذا واجي الكتاب بتاع حروف اللي جاي عشان احفظ وتيجي بكره وانا ان شاء الله احفظ. فسبحان الله ربنا نفعني في الدنيا دي، يعني انا قعدت مع الشيخ مثلا فتره ايا كان شهور معينه انا التقيت فيها بحاجه ما كنتش رايح لها، انا كنت رايح اصلا عايز اعرف الراجل ده وخلاص بحبه بالله كده كنت عايز اعرف عليه. فربنا فتح لي باب خير من وراه ان انا اتعلمت على ايده والله، وانا قاعد زي ما احسنت وقعدت اقرا في القران على هذا الرجل احسن من الصالحين. فلازم تعرف دي والقوة العامة. يعني برضو لما كنت في المنصورة بعض الاخوات كل دولة كان شغال في مدرسة الشرعية الإسلامية وكان بيحاول بشكل شرعي، وبعدين في مرة من المرات واحد مات فصلى على الجنازة وطلع مع جنازة من فوق الأسد، فكان شاب صغير يعني فراح تبع الجنازة ومشي. بعدها تاني يوم هو ماشي من جنب مقابر الأسد فافتكر أخوه اللي مات، هو ما يعرفوش بس هو افتكر كان في شاب مات اللي مات فصلى عليه، أنا ما كنتش لاقي زعيمه، فهو راح واخد قدام القبر عادي زعيمه وكده، فلقى أبو الشاب ده اللي مات جاي فبيقول له أنت تعرف فلان اللي مات؟ قال له لا ما أعرفوش. قال له أمال كان إيه؟ قال له والله أنا امبارح صليت عليه جنازة وافتكرت كده النهارده وأنا معدي قلت أجي أدعي له شوية. فطبعا أبوه فرح فيه جدا وخده معاه العربية وكده، قال له أنت بتشتغل إيه؟ قال له والله أنا بعمل شركة شرعية دينية. قال له طب أنت وصلت فين؟ قال له ده أنا إيه واقف على 10,000 جنيه مبلغ زي كده ورحت الشركة. قال له أنا هسلمك 10,000 جنيه دول ومش عايز مش هشكك ولا حاجة، مش عايز منك أي أرباح ولا أي حاجة وادهم لي بعد الجزء. وفعلا عمل شركة الزهراء اللي هي كانت تطلع شركة الصفحة الدينية بسبب الموقف الصغير ده. شوف الموقف مواقف القوة في الله فرق في حياة واحد يعني. برضه من المواقف المذكورة من مواقف القوة، في مرة أنا ماشي في شارع القلعة كويس بيت واحد كده جاي محطم عليا مرة كده بتدور أنت مين جاي منين؟ قال لي أنت تعرفني؟ قلت له ما أعرفكش. قال لي أنت تعرف أحمد سيف؟ قلت له أه. قال لي أنا صديق أحمد سيف. قلت له ماشي. فالمهم مشينا مع بعض تعرفنا على بعض ورحنا كان أخونا واحد يوسف هو موجود معانا يعني، ومجموعة بفضل الله وصلنا على خط القوة يعني اعتز بيها يعني واستفاد منه جدا. فلا واحد مثلا شاف في قارة بدي كلمة في مسجد فلاقي معدي متعرف عليا ربنا نفعه في دينه بيا ونفعني في دينه بيه، لمجرد ان هو خد خطوة وجرب انه يتعرف على واحد ماشي في الشارع بيحب في الله. فكل مواقف المذكورة دي عشان اقول ان اكسر حالة الخوف وتعرف على اي اخ تظن انه ينفعك في دينك في طريق الله سبحانه وتعالى. اي واحد شوف كده مثلا امام مالك صلى عجبك قراءته وحبيته وقراءته جميله وانت عايز تبقى زيه روح اقرا عليه بعد الصلاه، قول له اي حاجه، قول له انا معاك تدوين، انا قراءتك عجباني والله نفسي اقرا كده اي حاجه. واحد مثلا شوف تخطب خطبه كويسه اساله شيخ خلاص الخوف فين؟ انا عايز اقرا الله. يعني اكسر حاله الخوف في التعرف على اخوانك عشان تنتفع اخوانك في الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وزدكم خيرا وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته.
التعرف الديني يا اخواني حاجه جميله جدا ممكن يطلع صاحب محل كابوريا تبقى فرصه عمر ان شاء الله. يعني وصلنا بقى تتعرف عليه لله في الله بقى وانت ما فيش اي مصلحه في الاول بتبقى خطه عمر يعني. يعني ايه؟ يعني مش شرط تطلع منفعه دينيه بس، ممكن ربنا يعجبها لك في الدنيا ويطلع راجل مثلا غني وعنده عروسه وبالشقه بتاعتها يعني زي ما بيقول عليه السلام رايح يعني ياخد الفتاتين يعني ايه لوجه الله، ولكن طلع فين؟ يعني طلع الموضوع فيه في الاخر سكن وفيه عروسه وفيه وظيفه وفيه كل حاجه يعني. فالتعارف جميل والفرقه جميله ودي مسلوكيات اللي احنا قلنا فيها بس ايه يعني نتضامن، اللي بس ضامن تعبان يفضل على خير، انما اللي مش ضامن تعبان يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ان تفرقكم هذا من ايه؟ من الشيطان. احنا لسه بنتكلم في التعارف الجديد. فنرجو ان اخواننا بس يقرروا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ولي بالله. الفقره ديت او الجزئيه ديت من النظام التربوي جزئيه عنصريه، يعني ايه؟ جزئيه التعارف الديني دي يا جماعه الانصار ما اتربوش في البدايه على ايد النبي عليه الصلاه والسلام، الانصار اتربوا على ايد المهاجرين. المدينه اتفتحت سنه 12 هجرية 12 مكية النبي ما رضاش يثبت، النبي قعد سنة يعني بإذن الله حتى منه، وبعد المهاجرين المهاجرين هم اللي ربوا الأنصار في السنة دي. يعني عايز أقول إن من أعظم ملامح التربية تربية الإخوة على إيد الإخوة. أما بنتعرف على الله بتفاجئ بقى إن كل واحد ده يعني إيه يعني تعرف ديني؟ تعرف ديني يا جماعة إن أنت مثلا تحفظ قرآن، تقول بتحفظ فين؟ تقول إن أنت مثلا مثلا واخد سند، تقول ان انت مثلا نفسك في حاجه ومش عارف، ده انا نفسي مثلا ايه ان انا احفظ قران او اتعلم تجويد او اتعلم قران او تقول ده انا نفسي اطلب علم، واحد بيدرس علم شرعي يقول، واحد بيدي كلمات مساجد، واحد بينزل جولات، واحد بيشتغل في العمل الخيري، واحد بيدخل على النت في دعوه الله، في موقع لك واحد كل واحد يقول يا جماعه عشان الخير يكبر، لان كل واحد هيفاجئ ان في واحد ايه تعرف نفس الصغر او محتاج نفس الموضوع ده، ان الاخر الموضوع بيجيب انتفاض كبير. بعد كده هنعمل صفقه ظريفه جدا، معانا عصير او بدائل مهندس ان شاء الله ربنا هنوزع عصير او بدائل على كل اللاعبين، ولكن مش عشان يتشرب او يتاكل، ولكن دي فقره مهمه جدا. الاول هنتعرف على بعض وكل واحد يعرف نفسه. دول يومين بسرعه، انا وفلان ساكن في منطقه كذا وكليه كذا وشغل كذا، خلص الخلص بسرعه يعني خلاص. يعني انما التعارف الديني هو الاساس. التعارف الديني ده يا جماعه لو نزل يعني هذه الفعاليه نزلت ما بين الملتزمين هتقلب الدنيا. لو الملتزمين اتجرأوا ان كل واحد في كليته في شغله في دفعته في مكانه في منطقته في مسجده يتعرف على هيفرق معانا كتير جدا، وليه علاقات عمر يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، وليها كواليتي الغيره المحموده بقى. اشمعنى اللي عمل كذا؟ اشمعنى دخلت جهاز في القرارات العشر؟ اشمعنى دخلت في القران؟ اشمعنى اشتغلت في الدواء؟ اشمعنى انا مش كده؟ يعني لو لاحظت زمان ان اكثر حافز لتربيه الاخوه لم يكن وجود المربي قادر او وجود الاخوه المجازاه اللي بيحفزوا الكل. اشمعنى انا ما بقاش كويس كده؟ واشمعنى انا ما بطلتش؟ هنوزع العصير ولكن او الجنين مش بهدف تشرب، ولكن بهدف ان بعد ما كل واحد عرف نفسه وبعد ما واللي عارف حاجه عن حد والتاني ما يكتبش ولا يقولها، اللي عارف حاجه دي يقولها. وبعد كده نعمل مسابقه صغيره من اللي فاكر الاسماء بحيث ان الاسماء تتقلب في الفرقه كويس جدا. بعد كده يديني الاسم الاول بس اساسا. بعد كده هنعمل ايه؟ العصير مش هدفه تشربه، العصير عشان نهديه لبعض، عشان كل واحد يقول علبه العصير دي يديها هديه لمين؟ اللي قاعدين اكتر واحد دخل جوه، اكتر واحد حبه يديها هديه، وكل الناس انا هديها لفلان بسبب كذا. بعد كده الفقره اللي بعدها ايه؟ ها؟ هنفضل عصير كلكم تاني. هنفضل العصير تاني، هنفضل العصير تاني، لان طبعا واحد زي المره اللي فاتت محدش قال انه بيحبني في مجموعه واحد، في حين ان كان معانا اصل يعني اكتر من واحد قال انه بيحبوه، فهو هياخد ايه؟ يزعل ايوه ماشي طيب. ازيك يا سعيد الشيخ محمود سامر؟ بس خبط عليكم مش موجود. او اقول هو فهو الراجل ده ياخد العصير واحنا هنطلع ايه؟ وممكن واحد يعين عصير يقعد يدي للناس ومالاش حد ده حاجه، فيبقى افضل ان احنا نسحب العصير بعدها يا جماعه، وبعد كده هنوزعه بقى عليه مره ثانيه في الليل بالتساوي، وفي النهايه نقوم نقصد بعض ونسلم على بعض، وكل واحد ما يخرجش في ايد فاضيه والا يبقى مقبول. كل واحد من اللي قاعدين فرصه انك تقصد ضد عرش الله، كل واحد من اللي قاعدين فرصه احنا عايزين ننزل ويندوز جديد تجاه معنى تسليم النفوس، ولكن الوقت مش مكفي لان كل فقره ليها نص ساعه، لان لسه في فقره خطيره جدا بعدها قبل المبدا اللي هي فقره الاذكار. لو قالنا الباشمهندس علي زياده ان شاء الله موجود العمر باذن الله، فلازم نعمل المجموعه الناحيه المجموعه، كل واحد ما يخرجش الا في رصد تليفون في الاخر على الاقل الواحد جديد اللي قاعدين اكثر واحد يحبه في المجموعه كاتب مع بعض مش قادر او معلش مش مهندس خالد مش مهندس مش مهندس اخواتنا وفيتا. طيب يا ريت لما اخواتنا يعملوا يعني يعملوا مجموعه ما اعتقدش مستقبلوا يعني سامع صوت كبير؟ لا هم اللي صوتهم كبير بس يعني هي يعني اثنين كفايه ان هم حسوك ان الواد مليان ناس كتير يعني اخواتنا يعملوا جلسه تعارف باذن الله سبحانه. باشمهندس علي فين؟ دكتور محمد ولا فين؟ دكتور محمد بقى انت اللي عامل كتير، وانا هنزل انا بقى ايه؟ انا هنزل اسمع الشيخ هاني. خلاص يا اخواني يلا.